أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 43 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. كان درسنا السابق عن الصبر، بداية الكلام عن باب الصبر. فلما كان عنوان الكتاب أو الباب باب الصبر، شرعنا نبين معناه وأنواعه في الشرح. فشرحنا أن الصبر في اللغة العربية يعني الحبس أو حبس النفس، هو في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع بمعنى حبس النفس على الطاعة أو حبسها عن الجزع أو حبسها عن محارم الله. لذلك كان الصبر على أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. وأقدار الله منها المؤلمة، ومنها المؤملة والمستحبة. فقلنا هي الصبر على أقدار الله المؤلمة. بينا هذا. إذن الصبر على طاعة الله عن محارم الله على الأقدار المؤلمة، والأقدار منها المؤلمة والملائمة. وذكرنا أن تصبر الإنسان عما يحرم عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. وذكرنا أن الإنسان عند حلول المصيبة له 4 حالات: حالة الأولى أن يتسخط فلا يرضى، الحالة الثانية أن يصبر، الحالة الثالثة أن يرضى، والحالة الرابعة أن يشكر. فهذه 4 حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة، وهي تختلف باختلاف درجاته الإيمانية. وفي حالة التسخط إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، فبالقلب بحيث يشعر بأن هذه المصيبة ما كان ينبغي أن تكون له، وباللسان بأن يدعو بالويل والثبور، وبالجوارح مثل لطم الخدود وصفع الرأس ونتف الشعر أو شق الثوب وما أشبه. والحالة الثانية الصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن وقعت، لكن يصبر نفسه ولا يتحدث بلسانه بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله أبدا، فهو صابر لكنه كاره للمصيبة. أما الحال الثالثة فالرضا بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاء تاما وكأنه لم يصب بها، لأنها جاءته من عند الله عز وجل، ولأنه لا يدري أين يكمن الخير وأين يكون، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحالة الرابعة أن يقابل النعمة بالشكر، يقابل المحنة كما لو كانت نعمة، يقابلها بالشكر فيشكر الله عز وجل عليها، على الرغم من ظهورها أنها مصيبة، لكنه لا يكون منه إلا الحمد، وهو ما كان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا رأى ما يكره قال الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ومنه حال الرجل الذي يمرض فلا يشكو ولا يجزع، وإنما هو الحمد، والرجل يموت له ولده فيحمد ويسترجع فيبنى له بيت الحمد. ذكرنا هذا كله بشيء من التفصيل بفضل الملك الجليل في الدرس السابق، ووقفنا عند الآيات التي بدأ بها المؤلف باب الصبر. فساق المؤلف رحمه الله تعالى الآيات التي فيها الحث على الصبر والثناء على فاعليه، فقال، وقد أورد عددا من هذه الآيات، أورد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آخر آية في سورة آل عمران رقم 200، وفيها أن الله عز وجل أمر المؤمنين بمقتضى إيمانهم وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ومعناها على الجملة اصبروا عن المعصية، اصبروا عن المعصية وصابروا على الطاعة ورابطوا بكثرة الخير وتتابعه. والتقوى، واتقوا الله تعم ذلك كله. يبقى اصبروا عن المعصية وصابروا على الطاعة ورابطوا بكثرة الخير وتتابعه. واتقوا الله تشمل ذلك كله، لعلكم تفلحون، ولعل مثل عسى هي في القرآن يقينية وليست ظنية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فاصبروا عن محارم الله، لا تفعلوها، تجنبوها ولا تقربوها. ومن المعلوم أن الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه النفس. أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فإنه لا يقال إنه صبر عنها، ولكن إذا دعتك نفسك إلى المعصية فاصبر واحبس النفس عن أن تخوض في تلك المعصية فتندم ندما قلما ينفك عنك. نسأل الله العفو والعافية. وأما المصابرة فهي تكون على الطاعة، تكون على الطاعة، لأن الطاعة فيها أمران. الأمر الأول فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به، فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به. والأمر الثاني ثقل على النفس، لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيل على النفوس الأمارة بالسوء. فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. ولذلك قال ربنا صابروا، كأن أحدا يصابرك كما يصابر الإنسان عدوه في القتال أو الجهاد. اصبروا وصابروا ورابطوا. أما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يعني الدنيا شتاء وبرد وكذا، فإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وردت في رواية: فذلكم الرباط فذلكم الرباط مرتين، ووردت ثلاثا: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. سبحان الله، الرباط ده في الجهاد شيء عظيم جدا. ولكن وأنت ترابط على الطاعة وتقاوم شهوات نفسك وتقاوم راحتك، تستيقظ من نومك، تقوم للصلاة، تتوضأ بالماء البارد إذا لم يوجد غيره، تخطو إلى المسجد في الحر أو في البرد، تجلس وتنتظر الصلاة بعد الصلاة، لا تشكو من طول الصلاة ولا من طول الفاصل بين أذان أو إقامة، كل هذا نوع من الرباط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط فذلكم الرباط، لأن فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لأن فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لفعلها وكثرة لفعلها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأما التقوى فهي جماع أفعال الخير والبر، والتقوى تشمل ذلك كله، والتقوى اتخاذ ما يقي من عقاب الله، والتقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، منسوبة إلى سيدنا علي رضي الله عنه. والتقوى لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، والتقوى بمنزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويبقى الكلام عن التقوى في حينه إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فعطفها، عطف قوله تعالى واتقوا الله، عطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سبب للفلاح، فقال لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين، على حصول المطلوب وعلى النجاة من المرهوب. فمن اتقى الله عز وجل حصل له مطلوبه ونجا من مرهوبه وفاز بمرغوبه. والفلاح إذا أطلق شمل خيري الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون تفسرها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. قلت لحضراتكم والكلام هنا على سبيل الإجمال في التفسير لا على سبيل التفصيل، لأنها مقدمات آيات قدم بها للباب. وأنتقل من هذه الآية العظيمة على نحو ما اتضح معناها بفضل ربنا جل وعلا إلى الآية الثانية التي أوردها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فقال وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه الآية فيها قسم من الله عز وجل مقدر أو محذوف لما بعدها، ولنبلونكم، فاللام هنا للتوكيد، والتوكيد يكون بعد قسم موجود أو محذوف. فهنا القسم مقدر، والله أو بالله أو تالله لنبلونكم، أي لنختبركم أو لنختبرنكم. فالابتلاء أصله الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويكون الابتلاء الذي هو الاختبار بالخير وبالشر، بالنعمة والنقمة أو المنحة والمحنة، والعطية والمنع. ولنبلونكم أي لنختبرنكم بشيء من الخوف، لا الخوف كله بل بشيء منه. لو لم يقل الله عز وجل بشيء من الخوف أو قال لنبلونكم بالخوف لكان هذا الخوف مهلكا ومدمرا، ولكن بشيء منه، بشيء من الخوف. والخوف هو فقد الأمن، وهو أعظم من الجوع، لهذا قدمه الله عليه، لأن الإنسان الجائع ربما يتعلل ويذهب يطلب ولو كان لحاء شجر يسد به جوعته أو يدفع التهلكة عن نفسه، لكن الخائف والعياذ بالله لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه. والخائف أعظم من الجائع، ولهذا بدأ الله به فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. وينبغي أن يكون أخوف ما نخاف منه ذنوبنا، فهي التي تورث الابتلاء والبلاء، لأن الذنوب سبب لكل الويلات وسبب للمخاطر والمخاوف والعقوبات الدينية والعقوبات الدنيوية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، كما أن الله عز وجل يبتلي بالخوف، وده موجود الآن، يعني لدرجة أن الأرض ملئت ظلما وجورا والإنسان في حالة خوف على نفسه، على زوجته، على أولاده، خوف وهو في بيته، خوف على الأولاد اللي في المدرسة، خوف في الطريق العام، ممكن يخطف الولد أو البنت فيختطف الولد في تجارة الأعضاء، تختطف البنت اغتصابا أو تجارة أعضاء، خوفه هو في المسجد عشان أجهزة الفزع المسمى بأمن الدولة تراقب الذين يحافظون على الصلوات، خوف من الكلام الذي يتكلمه، خوف من صحبة قد يخرج منها واحد لي اتجاه معين فتبتلى أنت بهذا الاتجاه. يعني تخيل لما يكون واحد مثلي قدر له أن يعيش في تركيا، هذا في حد ذاته يوم الواحد يفكر يرجع إلى بلده، كفاية أن أنت رجع من تركيا وكأن تركيا هذه مثلا محل الإخوان المسلمين والإرهابيين والناس اللي ضد الدولة والسياسة. إذا أفكار غريبة وعجيبة، ودنيا ماشية بدون قوانين بدون قوانين، كأنما هي غابة قوي فيها يأكل الضعيف، خوف، والخوف هذا لابد ينتهي، لابد ينتهي. بوعد الله عز وجل بالنصر والتمكين والأمن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاثة عناصرهم: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، مقابل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا الله، يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يبتلي الله عز وجل بالجوع، والجوع هنا يحمل معنيين: المعنى الأول أن يحدث الله سبحانه وتعالى في العباد وباء، هو وباء الجوع، بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع، وهذا يمر على الناس، وقد مر بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمى سنة الجوع، يأكل الإنسان الشيء الكثير ولكنه لا يشبع، والعياذ بالله لا يشبع أبدا. يقول الشيخ ابن عثيمين، وهو يعني بالبلاد الجزيرة العربية: نحدث أن الإنسان يأكل من التمر محفرا كاملا في آن واحد ولا يشبع والعياذ بالله، ويأكل الخبز الكثير ولا يشبع لمرض فيه، هذا نوع من الجوع. أما النوع الثاني منه فالجذب والسنون الممحلة التي لا يدر فيها ضرع ولا ينمو فيها زرع، فهذا من الجوع، وهذا هو الغالب الأعم وهو المعروف، وهو المسمى مثلا يقول لك المجاعة، المجاعة في البلد الفلاني، سبحان الله المجاعات في بلاد المسلمين هو نوع من الابتلاء، ويكون بتقصير المسلمين أنفسهم، لأنه يوم ما تخرج زكاة المال بحقها لا تكون مجاعات في بلاد المسلمين، يوم ما يحدث تكامل اقتصادي في العالم الإسلامي لا تكون هناك مجاعات في بلاد المسلمين. الله عز وجل جعل لهم مؤتمرا سنويا في الحج من أجل أن تلتقي كل بلاد المسلمين في بقعة واحدة ويكمل بعضهم بعضا، في نقص هنا وفي زيادة هنا، وتبقى الحكاية ليشهدوا منافع لهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، يعني نقص الاقتصاد، حيث تصاب الأمة بقلة المادة والفقر ويتأخر اقتصادها وترهق حكومتها بالديون التي تأتي نتيجة لأسباب يقدرها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا. شوف النهاردة بلد مثل مصر عليها قد ايه ديون، تريليونات يا جدعان، يقول لك الديون الداخلية والديون الخارجية وديون صندوق النكد الدولي، ليه ده كله؟ وامتى يتسد؟ لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وشوف مثلا الأموال اللي بتنفقها دول المؤامرات عشان الانقلابات، عشان هدم الربيع العربي وتحويله إلى خريف، عشان بناء سد النهضة، وبلد عظيمة مثل مصر تموت عطشا، ومن مين؟ من إخوانهم، لكنهم صهاينة العرب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، من الأموال والأنفس والثمرات، ونقص من الأموال والأنفس أي الموت، الأنفس نقص الأنفس بالموت، بحيث يحل في الناس أوبئة تهلكهم وتقضي عليهم. وآخرا وليس أخيرا، الكورونا وما تفعله في العالم كله، سواء كان لهم فيها دخل أو لا دخل لهم فيها. سبحان الله، وقبل الكورونا شوف لما يقعد يقول لك يديها رقم 19، لأنه كان في قبل كده أرقام أخرى، والإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور و السارتر ده ولا الكارتر ولا وقبل كده وقبل كده سبحان الله، والإيدز والكوليرا أوبئة بحيث يحل في الناس أوبئة تهلكهم وتقضي عليهم. وهذا أيضا يحدث كثيرا، ولقد حدث في البلاد النجدية وباء عظيم تسمى سنته عند العامة بسنة الرحمة، يعني ده من باب التفاؤل، يعني إذا دخل الوباء في البيت لم يبقى منه أحد إلا دفن، والعياذ بالله. يدخل في البيت فيه 10 أنفس أو أكثر، فيصاب هذا بمرض، ومن غد الثاني والثالث والرابع حتى يموت عن آخرهم. ومثل طاعون عمواس اللي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثنا أنه قدم هذا المسجد، مسجد الجامع الكبير بعنيزة، وكان الناس بالأول في قرية صغيرة ليس فيها ناس كثير كما هو الحال اليوم، يقدم أحيانا في فرض الصلاة الواحد 7 إلى 8 جنائز، نعوذ بالله من الأوبئة. انت بتقول كده على عنيزة يا شيخ صالح بن عثيمين رحمك الله رحمة واسعة. دلوقتي عندنا برضو في مساجدنا في مع الكورونا 20 جنازة و50 جنازة في الوقت الواحد، حدثت في مدينة اسكندرية وحدثت في مدينة السويس وفي غيرهما الشرقية. فهذا من نقص الأنفس. وأما الثمرات، يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أي ألا يكون هناك جوع ولكن تنقص الثمرات، تنزع بركتها في الزروع والنخيل في الأشجار الأخرى. والله عز وجل يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة، إما بالتسخط أو بالصبر أو بالرضا أو بالشكر كما سبق أن بيناه، والله الموفق. ولم ننتهي بعد من بقية آيات الصبر التي مهد بها المؤلف رحمه الله لهذا الباب، فتناولنا منها آيتين، ويبقى بقية الآيات في لقائنا المقبل إن شاء الله، حيث تجاوزنا الوقت بنحو 5 دقائق، احنا لنا نص ساعة مقررينها الجماعة. فعلى كل حال نكمل إن شاء الله في المرة المقبلة. وبينت لكم من المرة الماضية أن التوقيت تغير إن شاء الله، أو تغير بحمد الله، من 2:30 إلى 3 بتوقيت مكة المكرمة، وعلى بقية البلاد التي ليست على هذا التوقيت أن تراعي اختلاف المواقيت واختلاف التوقيت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.